الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
رمادية في الصورتين الجنوبية والرئاسية، والسفيران السعودي والمصري في عين التين. سفيرة الاتحاد الأوروبي في سرايا وجعجع ملتقيا السفير الفرنسي لجلسة انتخابية بدورات متتالية. في ثلاثة أحاديث لإذاعتنا، كرم للتكاتف منعا أن يكون لبنان ورقة تفاوضية، الحشيمي رئيس طولة، وسكاف اسمه ثالث دخل السباق. خاص لبنان الحر، أموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة. ضربة موجعة لإسرائيل، مقتل 24 عسكريا في 24 ساعة، والحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الأمريكية لبريطانيا. التفاصيل مع وفاء شدياء وجمانة صغيب مرد. حماوة الميدان يقابلها جمود سياسي في المنطقة ولبنان. معادلة وقف الحرب في غزة في مقابل إطلاق الرهائن والمسار السياسي لا تزال قائمة، وهو ما ترفضه إسرائيل على لسان مسؤوليها يوميا، مع تصعيد العمليات العسكرية في القطاع وفي جنوب لبنان، وتهديدات إيرانية جديدة بالرد على استهداف التحالف في البحر الأحمر مواقع حوثية. في الداخل، حراك رئاسي يقوده سفراء دول الخماسية وخصوصا السفير السعودي على قاعدة الاتفاق على مرشح ثالث، مع استمرار الفريق الممانع على موقفه المؤيد لسليمان فرنجي. وفي قصر العدل، احتجاج لأهالي شهداء وضحايا تفجير المرفأ، ودعوة من المصارف ضد الدولة وأخرى من نقابة المالكين ضد الحكومة لردها القانون، واستعدادات في مجلس النواب لجلسة مناقشة الموازنة غدا. البداية من الجنوب.
إذن استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي محيط طير حرفة والظهيرة وأطراف يارين وعلم الشعب والأطراف الجنوبية لبلدة ميس الجبل وأطراف بلدات شحين مروحين طير حرفة رامية ومنطقة جبل بلاط. وكان القصف استهدف صباحا تلة حمامس، وأغارت مسيرة بصاروخين على حاوية شحن في أرض زراعية في الوزاني. كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة أمس ثلاث غارات على بلدة بليدة مستهدفا ثلاثة منازل.
في المقابل، أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في تلة كوبرا بالأسلحة الصاروخية صباح اليوم، وحقق فيه إصابات مباشرة. كما أعلن استهداف قاعدة ميرون للمراقبة الجوية في جبل الجرمق للمرة الثانية، وذلك ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان وسوريا والاعتداءات المتكررة على المدنيين والمنازل في قرانا الصامدة بعدد كبير من الصواريخ المناسبة، وحققنا فيها إصابات مباشرة كما جاء في بيان الحزب. القناة 12 الإسرائيلية أعلنت أنه تم رصد سقوط 15 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان في منطقة شيفر في الجليل الأعلى، وتم قطع الكهرباء في مستوطنات عدة في الجليل الأعلى بسبب الاستهداف الصاروخي من لبنان.
في المواقف، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم إنه كنتيجة للصراع في غزة اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل، واعتبر أن الإسرائيليين أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكان توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب، وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان وفق تعبيره.
زار سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتم في خلال اللقاء البحث في أبرز التطورات السياسية الراهنة على الصعيدين اللبناني والإقليمي وفق ما أعلنت السفارة السعودية في لبنان. والتطورات عرضها بري في عين التين مع السفير المصري علاء موسى.
وفي معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع السفير الفرنسي إيرفي ماغرو، وبحث الطرفان في مختلف التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب اللبناني وخطر الانزلاق نحو الحرب والسعي الدولي لتجنيب لبنان هذا الخطر الذي أصبح داهما أكثر فأكثر. كما ناقش المجتمعون ملف انتخاب رئيس الجمهورية وجولة الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان على الدول العربية المعنية والتنسيق مع اللجنة الخماسية في هذا الخصوص وتوقيت عودته إلى لبنان. في الوقت عينه أثر رئيس القوات التشديد على أن الحل يكمن في الذهاب إلى جلسة انتخابية بدورات متتالية حتى الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وإلا سيبقى الفراغ سيد الموقف في ظل تعنت الفريق الآخر وتمسكه بتبوء مرشحه سدة الرئاسة أو سيستمر في التعطيل.
وتطورات بحثها المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون في زيارة تعارف.
إعادة تحريك الملف الرئاسي، هل من بوادر جدية؟ واسم ثالث على الخط. ستريدا باينو.
تقرير خاص.
وسط المواجهات المتصاعدة على الحدود الجنوبية والحرب في غزة، تسود حال من الاهتمام والترقب في شأن الحديث أخيراً عن إعادة تحريك الملف الرئاسي، فهل من بوادر جدية؟ لبنان الحر تواصلت مع عضو تكتل الجمهورية القوية نائب فادي كرم الذي أكد أن هناك مبادرة حقيقية من قبل اللجنة الخماسية داعياً إلى التحرك لمنع أن يكون لبنان ورقة تفاوضية بيد المحور الإيراني.
يعرف محور الممانعة أنه أكثرية الأفريقاء الدوليين والإقليميين عم بيسعوا أنه ما يكون في حرب، ومن هالمنطلق عم بيحاول أنه يدخل الرئاسي اللبناني في عملية المقايضة، يوضع إيده على القرار اللبناني بشكل كامل. في بعض الأطراف عندها نية أو الهدفية بأن ترمي أسماء للتداول، بس كله غير جدي. من الضروري أنه يتكاتفوا اللبنانيين لحتى يمنعوا أنه لبنان يكون ورقة تفاوضية بإيد المحور الإيراني.
النائب غسان سكاف تحدث بدوره للبنان الحر عن دخول اسم ثالث على الخط.
نسعى إلى توافق داخلي على اسم ثالث يدخل في السباق الرئاسي، لن يفرض هذا الاسم ولكن هذا يدخل في السباق الرئاسي مع الأسماء الثابتة اللي موجودة ومرشحة، على أن هذا الاسم على أن لا يصطدم بفيتو من السني الشيعي وتأييد وعدم ممانعة من الكتل الكبرى أو يعني الكتل الكبرى يعني علاية القوات أو تيار الحر أو الاثنين معا، وأيضا تأييد أو عدم ممانعة من الخماسيين.
النائب بلال الحشيمي اعتبر أن الملف الرئاسي لا يزال بعيد المدى.
أنا بعتقد أنه الملف الرئاسي حسب المعطيات الموجودة بعده مطول كتير، بعتقد لأنه إذا لاحظنا معظم الوفود يلي كانت تيجي للبنان وتحكي عن ملف رئاسي هلأ عم تحكي عن تطبيق القرار 1701، فلذلك الهم يلي شايفه أنا من قبل الدول الغربية أو الدول يلي داخلة بموضوع الشأن اللبناني هم هي عدم انتظار لبنان للحرب عليه من قبل الكيان الإسرائيلي.
من الواضح أن الأولوية الأولى لدى المعنيين الدوليين والإقليميين منع توسع الحرب في لبنان، أما تحريك الرئاسي فأولوية ثانية.
رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على كلام إحدى الصحف اللبنانية عن نيته الاعتزال، وقال إن معظم ما ورد في المقال المذكور محض تحليلات سابقة لأوانها. وميقاتي مستمر في عمله في هذه المحطة المفصلية التي يمر بها لبنان، فاقتضى التوضيح.
وفي السرايا استكمل ميقاتي مع وزير الشؤون الاجتماعية إكتور حجار البحث في موضوعين، الأول يتعلق ببرنامج أمان وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب في شأن تعديل المشروع. وقال الحجار نحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه الرئيس ميقاتي سيكون مقبولا وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الأسبوع المقبل. أضاف أما بالنسبة إلى موضوع موضوع الأسر الأكثر فقرا، فقدمت اقتراحا بالنسبة لعام 2024 وتم التوافق مع ميقاتي بشأن الآلية، وسيتم إرسال الاقتراح إلى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام الحالي، وخلال الأيام المقبلة سيتم توضيح آلية الدفع للأسر الأكثر فقرا. ومن زوار السرايا سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دوفال، التي أطلعت ميقاتي على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل، كما استقبل رئيس الحكومة سفيرة أرمينيا في لبنان.
تقدم وكلاء الدفاع عن أهالي ضحايا المرفأ بطلب أمام محكمة التمييز لرد المحامي التمييزي القاضي صبوح سليمان لإصداره قرارا بوقف تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس في ملف المرفأ، معتبرين أن هذه الصلاحية تعود إلى المحقق العدلي طارق البيطار في هذا الملف.
واليوم اعتصام لأهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام بوابة قصر العدل. جورج كرم.
تحت عنوان جريمة 4 آب مستمرة، طالما النيابة العامة التمييزية شريكة بعركلة العدالة، نفذ جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام مدخل قصر العدل في بيروت احتجاجا على محاولة تمييع التحقيق بتفجير المرفأ بمشاركة نواب، ودعا النائب ميشيل دويهي عبر لبنان الحر القضاء إلى تحمل مسؤولياته في كشف جريمة التفجير.
نحن جايين نقول إنه ثقافة الإفلات من العقاب يلي سادت طويلا بهالبلد، تحديدا منذ انتهاء الحرب الأهلية لليوم، ما ممكن تبني بلد، ما ممكن يكون مجتمعنا متماسك، وما ممكن نقدر نبني مؤسسات وتكون قضاء مستقل وما نعرف مين مسؤول عن هالجريمة الكبيرة. وبالتالي السلطة السياسية ممثلة ببعض القضاء وببعض الأمنيين عم يعملوا كل الضغوطات المتاحة الذي يقدروا يسكتوا الأفواه إنه ما ينحكى بهالموضوع. وبالتالي جايين نرفض هالممارسات البوليسية ونقول قضية بهالحجم لبلد مثل بلدنا ما بنقدر نتحمل، ما نعرف شو صار بهذا النهار. وبالتالي على القضاء يتحمل مسؤوليته وعلى قاضي التحقيق يكفوا الضغوطات عنه من قبل بعض القضاء ومن قبل السياسيين ليقدر يطلع القرار ونعرف مين كان المسؤول عن هالانفجار الكتير كبير والمأساوي يلي دمر كل لبنان.
الصحافي توني بولس أكد من جهتي عبر لبنان الحر أن البلد لا يستقيم إلا بقضاء صحيح.
بكل أسف النيابة العامة في لبنان تحولت إلى مدافع عن السلطة السياسية ومدافع عن الحرامية يلي سرقوا أموال الناس وشعبهم وحريتهم، وعم نشوف كمان سلطة أو نيابة عامة عم تدافع عن سلطة فجرت متهمة تفجير مرفق بيروت، وبالتالي النيابة العامة صارت نيابة بعكس دورة وبعكس مسار الطبيعي.
ويليام نون أشار لبنان الحر إلى أن هناك محاولة لتمييع التحقيق.
نحن واقفين هون موضوع المرفأ. نعم. على توقيف مذكرات ملاحقة بحق فنيانوس وعلي حسن خليل، المطلب وحيد أنه يرجع يمشي التحقيق العدلي، يرجع القاضي على مكتبه، وإذا القاضي مدين بشي يحكمون. نحن هيك بنقول من أول نهار، مش عم نقله لا قاضي ولا عم نقله ولا شخص، عم نقول القضاء شو بقرر نحن ملتزم. ظهر القاضي مش عامل شيء غير قانوني، عم بجربوا يمعمعوا ويأخروه، بس في تأخير وتمييع، وهذا الشيء أكيد تزهق العالم وأول شيء أهل الضحايا.
المحامية سيسير روكوس شقيقة الشهير جوزيف روكوس قالت:
ما ماتوا لا مرض ولا حد السيارة، ماتوا أشلاء على مرفق بيروت بوقت حالة سلم. إذا عم بيشوفوا بغزة العالم كيف عم بتموت ومستهترين بالموت، لا هونيك في دولة عدوة عم تقتل، يمكن هي ضربتنا هون، بس هن ليه عم يسكروا على الحقيقة؟ ليه؟ لأنه في أشخاص طلبوا منهم يختموا التحقيق، هول أشخاص معنيين بملف مرفق بيروت تفجيره، ليه عم يسكروا على الحقيقة؟ مين حط النيترات 7 سنين؟ انزلوا على التحقيق وخلصونا بقى، بدنا نعرف الحقيقة، مش عم نطلب غير هيك.
إشارة إلى أن أهالي الضحايا حاولوا الدخول إلى داخل قصر العدل، لكن عناصر مكافحة الشغب منعتهم من الدخول، فنفذوا اعتصاما أمام المدخل مانعين الدخول والخروج، ورفعوا اليافطات المنتقلة لتمييع التحقيق من أمام قصر العدل في بيروت. جورج كرم، لبنان الحر.
قبل المتابعة ننتقل إلى جديد من عين التين مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم جمانة، تعقيبا على لقاء الرئيس بيري مع السفيرين السعودي والمصري في عين التيني، طبعا لقاء السفير السعودي كان تم التطرق خلاله إلى مجمل التطورات في لبنان والمنطقة، وخصوصا ما يتعلق بعملية الشهور الرئاسي، حيث يعني يجري العمل من قبل المملكة مع المسؤولين على تأمين الأرضية الصالحة لتوافق يؤمن انتخاب الرئيس. أيضا في هذا الإطار كان للسفير المصري تصريح بعد اللقاء، حيث أكد أنه تم تناول مجمل الأحداث في لبنان وتداعيات حرب غزة على المنطقة، بالإضافة إلى عملية الشغور الرئاسي وقال لا يصح أن يكون بلد بالعالم لا يكون يعني موجود على رأسه رئيس للجمهورية للقيام بمجمل الأمور الحساسة. وأما عن تأجيل الاجتماع اللجنة الخماسية الذي كان مقرر اليوم في عين سيني إلى فترة لاحقة، فوضع السفير المصري علاء موسى هذا الأمر فقط من أجل ترتيب مواعيد السفراء، وأكد أن لا ربط بين ما يحدث في غدا وعملية انتخاب الرئيس، بل هي الأمر يتعلق بتوافق اللبناني البحث. وهناك عملية طبعا تتم من قبل السفراء واللجنة الخماسية للتوصل إلى الصيغة المناسبة. على كل حال سنكون معكم بتفصيل لاحق، عودة لمتابعة النشرة.
شكرا هنادي.
يجتمع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري والمجلس المركزي بعد ظهر اليوم مع وفد من جمعية المصارف للاطلاع على أسباب تحفظ المصارف على تعديل التعميم 151 واحتساب 150 دولارا للمودعين على سعر الصرف الرسمي.
أموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة. عين على الحدث مع ريشار حرفوش.
عين على الحدث.
عين على الحدث.
بالتزامن مع رفض جمعية المصارف ضرورة تعديل تعميم مصرف لبنان بذريعة أنها لا تملك السيولة الكافية لتلبية السحوبات، بدأ الكلام عن رفع هذه المصارف دعوى قضائية بحق الدولة في ما خص أموال المودعين، الأمر الذي شرح تبعاته رئيس منظمة جستيسيا المحامي بول مرقص عبر لبنان الحر.
بالمرحلة الراهنة المصارف عملت شيء اسمه رابط نزاع، يعني ما قبل تقديم المراجعة القضائية ضد الدولة اللبنانية، واعتبر مصارف انه هنالك مسؤوليه على الدوله طالما هي تدينت، وبالتالي الدوله مدينه وهن اوضعوا هالمصارف الودائع او جزء منها على شكل احتياطي الزامي وايداعات بمصرف لبنان. هذه الخطوه بصرف النظر عن احقيتها اجت متاخره، انه الدائنين الخارجيين للبنان ممكن ساعتها يعتبروا ايضا انه اصول وعقارات اسهم وموجودات بتعود لا الدولة أو بالأحرى لمصرف لبنان قابلة لحتى هن يحجزوا عليها، مثل شركة انترا والميدل إيست بتحاول بموجب المصارف تقول أنها ليست هي مسؤولة عن التعثر اللي قائم. البروسيدور أنه اليوم هي قدمت رابط نزاع حوالي 11 مصرف راح تنضم بقية المصارف، إذا بمهلة شهرين ما جاوبت الإدارة يعني الدولة أو جاوبت سلبا إلها حق المصارف أن تروح تقاضي أمام مجلس شورى الدولة.
أما الخبيرة والكاتبة الاقتصادية سمينة عويس فقالت:
وبالتالي اليوم وجدت نفس المصارف بمكان أنه من بعد 4 سنين من التريث أو الانتظار أنه تلجأ الدولة إلى اتخاذ أي إجراءات ولم تتخذها، وجدت نفسها أنه مضطرة أن تروح على إجراءات قانونية وقضائية. وأساساً هالإشارة يعني عملها مبارحة الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلا بالتقرير الشهري اللي بيصدر عن الجمعية، بما يعطي مؤشر أنه في توجه لدى المصارف بأنها تلجأ لهالسلوك هيدا. هلأ هل ممكن توصل لمحل؟ أنا بعتقد مثل ما هي ماشي الأمور أي دعوة غير مباشرة على الدولة ولو كانت استكمال لقصة ربط النزاع إذا ما جاوبت الدولة مع المطالب اللي قدمتها المصارف، ولكن بالنسبة للمصارف بتعتبر أنه هي حفظت حقها إن كان بمسألة ربط النزاع وإن كان بمسألة تبرئة صحتها من مسؤوليتها بالودائع.
بالانتظار تقاذف المسؤوليات بين المصارف والدولة يضع مجددا أموال المودعين تحت المجهر.
تقدمت نقابة المالكين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برد قانون الإيجارات. وفي وقت سابق أعلنت نقابة المالكين أنه دفاعا عن دستور ومنعا للتعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وأحقاقا للحق وفي محاولة صادقة للعودة إلى احترام عمل المؤسسات الدستورية ودفاعاً عن العمل التشريعي ومساره الدستوري ورفعاً للظلم عن فئة تضررت من خطوة الرئيس ميقاتي والتي ضرب فيها عرض الحائط مواد الدستور كما وتجاهل فيها آراء النواب وكبار الدستوريين في لبنان. ولكي لا تصبح خطوة رد القوانين عبر رئاسة الحكومة سابقة خطيرة قد تتكرر وتتكرر معها عملية مصادرة صلاحيات أخرى لرئيس الجمهورية، تقدمت النقابة ومجموعة من المالكين القدامى المتضررين بشكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد خطوة رئيس ميقاتي برد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية إلى مجلس النواب.
الاتحاد العمالي والعام أعلن أنه بعد الاطلاع على صيغة مشروع موازنة العام 2024 التي عدلتها لجنة المال برئاسة النائب إبراهيم كنعان وأحلتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، يتبين التالي: إلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب التي كان مجلس الوزراء قد ضمنها مشروع الموازنة، إدراج عدد من الرسوم التي كانت مفروضة في مشروع موازنة 2023، تصغير العجز ومحاولة تحسين الإيرادات وتخفيض النفقات. وناشد الكتل النيابية السعي لإقرار الموازنة بعد مناقشتها هذا الأسبوع وإقرارها وهي تشكل الحد الأدنى وتأتي ضمن فن الممكن بعيدا عن أي رؤية إصلاحية للقطاع العام أو الصناديق الضامنة أو التربية أو الصحة أو أي قطاع آخر.
قال وزير الإعلام زياد مكاري إنه إثر استدعاء الصحفير الطوق إلى التحقيق أمام قسم المباحث وإحالة الصحفير رامي نعيم على محكمة جزائية، نشير إلى أن تقديم أي شك أو دعوة قضائية هو حق لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من فوضى التعبير الإعلامي أو تشويه سمعة، ولكن من جهة أخرى على المتضرر من جرائم القدح والذم والتشهير على أنواعها التوجه إلى المحكمة المختصة وفقا لقانون المطبوعات، فالمرجع الصالح الوحيد بحسب أصول المحاكمات هو محكمة المطبوعات لا الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني.
أعلن وزير الصناعة جورج بوشيكيان مباشرة فرق الأشغال تدعيم طريق ترشيش التي تربط المتن بالبقاع وردم الحفر وإزالة الردميات المتساقطة لتسهيل مرور المواطنين والآليات والسيارات، ونجم ذلك التواصل المستمر والمتابعة الحثيثة بين المسؤولين والمعنيين في المنطقة وفي مقدمهم وزير الأشغال علي حمية ومحافظ البقاع، ما استدعى العمل كخلية طوارئ لمنع إغفال الطريق، وأوضح أن طريق ظهر البيدر تأخذ الرعاية والاهتمام اللازمين وتبذل جهود كثيفة لتأمين السير عليها في مرحلة أولى في انتظار إنجاز الدراسات التي ستجرى حول تنفيذ مراحل تدعيمها وفق أعلى معايير السلامة المرورية.
أعلنت هيئة أوجيرو عبر منصة أكس أن عطلاً طرأ على سنترال سوق الغرب بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة وفي عدد من المناطق المجاورة، وأشارت إلى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.
ارتفع سعر صفيحتي البنزين 3000 ليرة والمازوت 10000 ليرة، فيما انخفض الغاز 7000 ليرة لتصبح الأسعار: البنزين 95 أوكتان 1,503,000 ليرة، 98 أوكتان 1,543,000 ليرة، المازوت 1,486,000 ليرة، والغاز 930,000 ليرة.
الصفحة الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
يطوق الجيش الإسرائيلي مدينة خان يونس معمقاً عملياته فيها بعد إعلانه اليوم أن 24 ضابطاً وجندياً قتلوا أمس في قطاع غزة في أعلى حصيلة من الجانب الإسرائيلي منذ بدء الهجوم البري في 27 من تشرين الأول الماضي، فيما وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك ما حصل بالحزين والقاسي. وقال وزير الدفاع يوآف غالانت إن الحرب ستحدد مستقبل إسرائيل للعقود المقبلة، ومقتل الجنود الإسرائيليين وصية لتحقيق أهداف الحرب، وتعهد وزير المالية ألا يذهب مقتلهم سدى. وفي بيان مشترك قال نتنياهو وغالانت وعضو مجلس وزراء الحرب بني غانتس: لن نتوقف عن السعي من أجل تحقيق الانتصار. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري لفت إلى أن الأعمال العسكرية لجيشه في قطاع غزة تسير وفق ظروف أمنية قاسية، مؤكدا أن المعارك في خان يونس قاسية جدا، وأوضح أن مقتل العسكريين جاء نتيجة قصف مبنيين بقذيفة صاروخية في مخيم المغازي كانوا يضعون المتفجرات حولهما، مشيرا إلى أن عملية إنقاذ الجنود من تحت الأنقاض استمرت ساعات طويلة ليلة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي قتل الجيش الإسرائيلي إلى 221 قتيلا منذ بدء الاجتياح البري. من جانبه أعلن مستشفى إسرائيلي أنه استقبل أمس 7 عسكريين جرحى، بينهم حالتان خطيرتان أصيبوا في معارك جنوب غزة، كما استقبل 2642 عسكريا مصابا منذ بداية الحرب، لا يزال 33 منهم يتلقون العلاج، بينهم 11 حالة خطيرة. كتائب القسام أعلنت أنها فجرت غرفة مفخخة مسبقا بقوة إسرائيلية راجلة، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر غربي مدينة خان يونس، إضافة إلى استهداف 3 جرافات إسرائيلية بقذائف التندوم والياسين 105 المضادة للدروع غربي المدينة أيضا، وتدمير ناقلة جند إسرائيلية. كما أعلنت سراي القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنها قصفت بالهاون تمركزا لجنود وآليات إسرائيلية في منطقة غربي خان يونس، إضافة إلى تفجير دبابة إسرائيلية في المنطقة نفسها. واليوم تحدثت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 25,490 قتيلا و 63,354 مصابا منذ بداية الحرب، وعن ارتكاب الجيش الإسرائيلي 22 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 195 قتيلا و 354 مصابا في 24 ساعة. في غضون ذلك نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب قدمت مقترحاً بوقف القتال 2 في غزة لإطلاق جميع الرهائن، علماً أن حركة حماس كانت اشترطت مراراً وقف العدوان بالكامل قبل الحديث عن صفقة تبادل. ومن الدوحة قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب، وأن جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده مستمرة لكن التصعيد يؤثر عليها. أضاف أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل في شأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار، معلنا دعم الجهود الأقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر. وعلى خط موسكو التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزراء خارجية إيران وتركيا ولبنان في نيويورك قبيل اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي ركزت على ما يحصل في غزة وسوريا والوضع المتوتر في البحر الأحمر. وزارة الخارجية الروسية وفي بيان ذكرت أن لافروف ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتفقا على ضرورة وقف سريع للنار في غزة وشروط تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين، وأعربا عن قلق عام في شأن الوضع المتوتر في البحر الأحمر والذي تدهور بشكل حاد. أضاف البيان أن لافروف تحدث مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب عن أهمية الجهود الجماعية لدول المنطقة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. إلى ملف اليمن، فقد حذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الولايات المتحدة وبريطانيا من أن ضرباتهما على بلاده لن تمر من دون رد وعقاب، مشيرا إلى أن اليمن تعرضت ل18 غارة جوية في الساعات الماضية توزعت على أمانة العاصمة محافظات صنعاء الحديدة تعز والبيضاء. في المقابل قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن بلاده ستواصل العمل لإضعاف قدرة الحوثيين على تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، وأن الجانبين البريطاني والأمريكي يرغبان في إرسال أوضح رسالة ممكنة أن كلامهما سيكون مدعوما بأفعال. من ناحيته قال وزير الخارجية الإيراني أن طهران وجهت رسالة وتحذيرا للأمريكيين من أن ما يقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن يعد تهديدا للسلام والأمن، وأن تلك الضربات الأمريكية تشكل خطأ استراتيجيا. أضاف أنه في الوقت الذي شنت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن، أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود نحو 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر، ما يعني أن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون. في العراق، ذكرت شعبة الإعلام الأمني في الحشد الشعبي أنها قتلت انتحاريا من داعش حاول الهجوم على أحد مقراتها في محافظة صلاح الدين قبل وصوله إلى بوابته الرئيسية. أما قناة النجباء فقالت في وقت سابق إنه تم استهداف مقر قيادة عمليات صلاح الدين بهجوم انتحاري ما أدى إلى إصابة 2 من عناصر الحشد بجروح بالغة، وأن منفذ الهجوم فجر نفسه عند وصوله إلى البوابة.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
معنا مباشرة من مصلحة الأرصاد عبدو الحاج. تفضل عبدو.
يتعرض لبنان لمنخفض جوي مسحوب بكتل باردة هوائية باردة يقترب تدريجيا ويؤدي إلى طقس ممطر بغزارة مع حدوث عواصف رعدية ورياح، ويتراجع تأثيره ابتداء من ظهر يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتعرض لبنان اعتبارا من فجر يوم الجمعة لمنخفض جوي آخر أكثر برودة أطلقت عليه مصلحة الأرصاد الجوية العاصفة دانيال. هو مترافق برياح قطبية أشد برودة حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي. الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث عواصف رعدية وتساقط لحبات البرد. ومن المتوقع أن تتشكل السيول على الطرقات مساء، لذا نحذر من انجرافات في التربة. كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل سرعتها إلى 65 كيلومتر بالساعة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق نهارا وتلامس 1700 متر ليلا. الأربعاء غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، ويتوقع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار. الخميس غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتتساقط أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة خلال الفترة الصباحية. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق، وتتراجع حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة لتعود لتتساقط بغزارة مع حدوث عواصف رعدية، وذلك ليل الخميس الجمعة مع وصول منخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية قطبية أشد برودة، حيث تبدأ فعاليات العاصفة الثلجية دانييلا، وتتساقط الثلوج فجر الجمعة على ارتفاع 1500 متر. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الثلاثاء على الساحل من 13 إلى 19، على الجبال من 7 إلى 15، في الداخل من 8 إلى 16. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 25 و45 كيلومتر بالساعة، تشتد أحيانا وتصل سرعتها إلى 70 كيلومتر. حال البحر مائج، حرارة سطح المياه 20 درجة. هذا كل شيء.
نعم، شكرا عبدو. في الختام إعادة للعناوين. رمادية في الصورتين الجنوبية والرئاسية والسفيران السعودي والمصري في عين التيني. سفيرة الاتحاد الأوروبي في سرايا وجعجع ملتقيا السفير الفرنسي لجلسة انتخابية بدورات متتالية. في ثلاثة أحاديث لإذاعتنا كرم للتكاتف منعا أن يكون لبنان ورقة تفاوضية، الحشيمي رئيس مطولي وسكاف اسم ثالث دخل السباق. خاص لبنان الحر أموال المودعين سبب لادعاء المصارف على الدولة. ضربة موجعة لإسرائيل مقتل 24 عسكريا في 24 ساعة، والحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الأمريكية لبريطانيا. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً بيتر حشاش.